بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في بداية هذه الحلقات أن أرحب بكل من يتابعها، وأسأل الله تعالى أن يجعلها حلقات نافعة تزيده إيمانا وعلما ويقينا وفهما إن شاء الله تعالى. هذه الحلقات ستكون إن شاء الله تعالى موضوعها يتعلق بالأربعين النووية، وسنبدأ مع بدايتها إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن نبدأ نذكر أن الشرح فيها سيكون مختصرا إن شاء الله تعالى نتيجة للوقت، فسنكتفي إن شاء الله تعالى بقراءة الحديث وشرح مفرداته، ثم المعنى الإجمالي للحديث، ثم بعد ذلك فوائد. فهي نقاط مختصرة لكنها إن شاء الله تعالى مفيدة. هذه الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهي مجموعة من الأحاديث مختارة وفيها خير وبركة. وقد بدأها المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث المشهور، حديث عمر رضي الله عنه المتعلق بالنية، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، فقد قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إنه ثلث العلم. وقال فيه الإمام أحمد رضي الله عنه: أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فلا رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. ويكفي في فضله أنه كما قال: ما من باب إلا ويدخل فيه هذا الحديث. الحديث كما سمعنا بدايته إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية الأعمال بالنيات، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح، وقد اختلفوا في تقدير قوله الأعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها فلا يحتاج فيه إلى نية. أما كلمة النيات فهي جمع لنية، والنية في كلام العلماء يراد بها القصد والإرادة، وتريد على معنيين: أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظيف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. أما المعنى الثاني فهي بمعنى تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله تعالى وحده لا شريك له، أم لله وغيره. وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم وفي كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام سلف هذه الأمة، ووردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت في كذلك في القرآن الكريم بمعنى الإرادة. فالنية في القرآن الكريم غالبا ما يعبر عنها بالإرادة، ومن ذلك قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ويعبر عنها كذلك في القرآن بلفظ الابتغاء، كما في قول الله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. فالنية تستعمل هذه الاستعمالات كما رأينا من الإرادة ومن الابتغاء، وكلها داخلة في هذا الباب اللي هو النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله: الأعمال بالنيات صالحة أو فاسدة، أو مقبولة أو مردودة، أو مثاب عليها، فيكون خبرا عن الحكم الشرعي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل على النية، سواء كانت نية صالحة أو فاسدة، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثلا من الأمثال والأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات. وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال. وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد أي النيات. فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس بواحد منهما مهاجر. وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به، حيث لم يذكر بلفظه بخلاف المثل الأول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قال فهجرته إلى الله ورسوله. أما عندما كانت الهجرة للدنيا سواء كانت للتجارة أو للنكاح، فإنه لم يذكر ما كان يريده وما يطلبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث نستفيد منه مجموعة من الفوائد. بعد أن ذكرنا لفظ الحديث وشرحنا بعض مفرداته وذكرنا المعنى الإجمالي له، نذكر بعد بعض الفوائد لعل الله تعالى أن ينفع بها. أول فائدة هي أن النية شرط في قبول العمل. أي عمل يقوم به الإنسان لا بد له من نية، فإذا لم تكن فيه نية فإنه لا فائدة من ورائه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال، حصر الأعمال في النية. والرواية الأخرى الأعمال بالنيات، إذا لا بد من النية. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أن النية تحول العمل من عادة إلى عبادة، هذا مهم جدا، تحويل العادة إلى عبادة بالنية. أمورك اللي اعتدت عليها، تعودت عليها، أمور عادية، أكل، شرب، نوم، هذه إذا احتسبت فيها ونويت فيها التقوي على العبادة فإنك تجد الأجر عليها. ولذلك في الأثر عن عائشة رضي الله عنها: إني لا أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. فالنية لأهميتها تحول العادة من عادة إلى عبادة. ولذلك ينبغي لنا في عاداتنا أن نستحضر النية حتى يكتبها الله تعالى في ميزان حسناتنا، تتحول من عادات إلى عبادة تنفعنا في الدنيا وتنفعنا في الآخرة، لأن العبادة تنفع صاحبها في الدنيا وتنفعه كذلك في الآخرة. الفائدة الثالثة أن الإنسان بالإمكان أن ينوي نيات متعددة في المجلس الواحد. أنت مثلا في مجموعة معينة أو في حلقة ذكر، فبالإمكان أن تنوي نيات متعددة وتجد الأجر عليها جميعا. تنوي مثلا نية طلب العلم، وتنوي نية تكثير سواد المسلمين، وتنوي نية بث الخير والدعوة إلى الله تعالى وأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، نيات متعددة في المجلس الواحد، ومع ذلك يكتب لك أجرها جميعا. ولذلك ينبغي الإنسان لا تفوت عليه نيات متعددة، قد يجد أجرها في عمل قليل أو عمل بسيط أو مجلس قصير، فإذا نوى فيه نيات متعددة وجد الأجر على ذلك. ولذلك النية قد تتعدد في المجلس الواحد ويجد الإنسان الأجر على ذلك جميعا. كذلك من فوائد هذا الحديث الفائدة الرابعة أن الإنسان لا يثاب على عمله إلا إذا احتسب فيه، لا يثاب على عمله إلا إذا احتسب فيه، إذا نوى فيه. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لا بد من ابتغاء وجه الله عز وجل بالعمل. فلا بد لك أيها المسلم، ولا بد لك أيتها الأخت الكريمة، أن تستحضري أهمية النية في كل عمل، وأن تستحضر أنت كذلك أهمية النية في كل عمل. فنحن وللأسف الكثير منا يتعود على أعمال خير كثيرة لكنه تغيب عنه النية فيها نتيجة لتعوده عليها، وهذا خطير جدا. أن ياسر من الأعمال نتعود عليه فقط كلمة توجيهية، نصيحة، مساهمة تكتبها في مجموعة من المجموعات، والنية غائبة عنك. هذا حقا خطير جدا، وعليه لا بد الإنسان يصحب النية في كل أعماله. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل منك من العمل إلا ما كنت خالصا فيه لله سبحانه وتعالى وتريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة. إذن هذه الفوائد الأربع أو الخمس أحببت أن أختم بها هذا الحديث، الذي كما قلت هو من الأحاديث العظيمة والتي أعدها بعض أهل العلم كما ذكرت في البداية ثلث، أنه ثلث العلم، وأنه يمثل أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها هذا الدين. وفي الختام أذكر بالحديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا ما تيسر حول هذا الحديث من شرح المفردات والمعنى الإجمالي والفوائد، ولا أحب أن أطيل عليكم، فالناس لديها انشغالات، هي 15 دقيقة فقط، أحببت أن أملأها بما ينفعكم إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإن شاء الله تعالى إلى أن يضمنا لقاء آخر مع حديث آخر. أسأل الله تعالى لي ولكم صلاح النية والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.